مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع شباب. بدايه وقبل ان ادخل في موضوع هذه الحلقه، عايز اقول ان هناك حملات شرسه جدا لمواجهه المشروع الاسلامي في هذه المرحله. بدات هذه الحملات بحملات نشر البلطجه والسرقه والقتل والخطف في كل انحاء الجمهوريه. الحملات ما جابتش النتيجه، فاتخذوا الى محمل اخر، وهو ان ينادوا بانتخابات رئاسيه مبكره. لما لقوا ان الانتخابات الرئاسيه المبكره ايضا مش لاقيه يعني قبول كبير عند الشعب المصري، بدات الان حمله تظهر على الشارع المصري وعلى الساحه المصريه، وهي حمله تمرد. حمله تمرد هذه الحمله الممنهجه في كل المحافظات المصريه وفي كل الجامعات المصريه لجمع توقيعات لرفض وجود الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيسا لجمهوريه مصر العربيه. انا الى الان لا ادري مدى قانونيه هذا الامر، يعني خليكم جمعتوا 15 مليون 20 مليون 30 مليون اقل او اكثر، وبعدين بعض الشباب على الفيسبوك وبعض النشطاء المتزاعمين حمله التمرد بيقولوا بعد ما نجمع كل هذه التوقيعات، هذه الملايين من التوقيعات، هنبعتها لرئيس المحكمه الدستوريه. طب ورئيس المحكمه الدستوريه هيعمل ايه؟ ويعني انا نفسي اعرف، هل الموضوع ده اصلا نص في الدستور، نص في القانون يقول ان لو الشعب جمع 15 مليون 20 مليون وبعدين؟ طب ما احنا برضو على الشق الاخر ممكن نلاقي فصيل اخر بيقول القنوات الاسلاميه والصحف الاسلاميه ورموز الدعوه سواء في السلفيه او في الاخوان او في الجماعه الاسلاميه او في غيرها من الجماعات او حتى من الوسطيين اللي هم ارتضوا لعبه الديمقراطيه، قالوا احنا كمان هنجمع توقيعات. قاموا هم كمان جمعين توقيعات مثلا 30 مليون 40 مليون اقل او اكثر. هنفضل نقضيها بقى جمع توقيعات؟ الموضوع لو على جمع التوقيعات، هناك اناس يستطيعون جمع توقيعات اكثر من ذلك بكثير. على كل حال معنا فقرة شباب تيوب، هذه الفقرة اللي عودناكم عليها خلال حلقات برنامج مع الشباب. فقرة شباب تيوب النهاردة مع المبدع عبد الله الشريف، يكلمنا فيها عن حملة التمرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا منا بالظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قررت أنا وزملائي إنشاء حملة موازية لحملة التمرد التي تدعي أنها حصلت على 2.5 مليون توقيع في أقل من يومين. والحقيقة لو هنتكلم بالأرقام، فإحنا عملنا حملة وسميناها حملة فكك منهم إحنا عاوزينك. والحملة دي حاضر يا ولد عمي، والحملة دي في خلال يومين بس حققت أرقام، يعني أجيب لك في اللبنان لم وراك يعني،
خلاص يا بوي
يعني مش هنشتغل ولا إيه؟
خلاص يا بوي.
والحملة دي في خلال يومين بس لمت حوالي 17 مليون 203، شوف شيل الأرقام يا ولد، شيل شيل 17 مليون 243 ألف 103 توقيع، عشان أكون صريح مع حضراتكم 103 توقيع، 17 مليون 243 ألف 103 توقيع. وبعدين لو المسألة يعني بكثرة التوقيعات وبكثرة الإمضاءات، فأنا معايا بيانات رسمية من مخازن الطلبية بتقول الطلبية وحدها يعني فيها 8 مليون لسه ما تضفوش. في كم في الكتكات يا ولد عمي؟
4 مليون 350،
4 مليون في الكتكات وحديهم. يعني احنا الحقيقة عايزين نبلغ رسالة للعيال بتوع حملة التمرد، لو المسألة بالتوقيعات وبالإقلام ما كتر من الإقلامنا، يعني احنا عندنا اللي انتم ما تعرفوش تملكوه، فاحنا عايزين نوصل لكم. يعني ان احنا انا عن نفسي بدات الحمله اول امبارح بعبد صمد جارنا. عبد صمد جارنا ما كانش عايز يمضي ابدا ليا ولا العيال بتوع التمرد، وفي الاخر يعني سابنا انا والواد بتاع التمرد ماسكين في بعضينا، وهو راح مضى البترول اسيوط. حاضر يا ولد عمي. الحقيقه يعني احنا بدانا الحمله امبارح بس، والحمد لله رب العالمين. انتوا هتشوفوا فيديوهات كمان شويه توضح يعني تعاطف وتأييد الشعب المصري لسيادة الرئيس محمد مرسي، ربنا يحفظه ويبارك لنا في عمره. والحقيقة كنت كتبت بعض أبيات الشعر لإخواننا في حملة التمرد، فأحب أقول لهم: افرح يا برعي وزقطت يا مرعي، وهات الحلاوة وعلق زينات، ولف الصواني وشغل أغاني، ولبس عيالك وزف البنات، خلاص الهرج والمرج ودعونا، في ساعة خلعنا اللي بيأخونونا، تمرد يا ولدي هي الزتونة اللي راح ننسى بيها المرار اللي فات، بإمضى في ورقة رئيسنا مفيش، ومصر الجديدة بقت في العريش، ملعون يا ولدي أم الحشيش اللي خلى العيال دي في آخر انبساط، لو تمضي ليهم هتبقى بتفهم وشايف الظروف، ولو مش هتمضي يا تلبس في خاين يا تبقى خروف، فكك يا ريس فكك يا ريس، وبص في طريقك وركز وشوف، بس اوعى تمشي لحاسب لوحدي واشيل اللي فات. الله يكرمك. يلا 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 عم بلاش كلام فاضي.
ده فيه ثلاث رسائل.
الرسالة الأولى للمؤيدين بنقول لهم فككم من اللي بيشتغلوكم ويكلموكم بالملايين، والرسالة الثانية للمعارضين لو عاوزيننا نشتغلكم زي ما بتشتغلونا هنشتغلكم. الرسالة الثالثة بقى لشعب مصر كله، سيبك من اللي بيقول لك البلد مليانة حرامية وما فيهاش أمان، البلد زي الفل، اخرج اتفسح وعيش.
شكرا جزيلا للمتميز عبد الله الشريف الذي دائما ما يتحفنا بابداعاته المتميزه. مشاهدينا الكرام، زي ما عودناكم برنامج مع الشباب يطرق كل المجالات في الشق السياسي والشق الاجتماعي والشق الديني. اليوم معنا حوار مهم جدا مع معالي وزير البيئه دكتور خالد فهمي. بعد الفاصل نلتقي مع معالي الوزير.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداع لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداع للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداع لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-555-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه. وداعا للشعر التالف والمجهد وأهل أهلا بلمسة الحرير، مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدنا الكرام، يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بضيف قناة الرحمة معالي الوزير الدكتور خالد فهمي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا.
الله يخليك.
بداية معالي الوزير، قبل أن نتكلم في موضوع الحلقة، عايز لمحة من حضرتك حول هذه الحملات الشرسة، حول كل الإيجابيات التي تقدمها الحكومة. يعني هناك حملة ممنهجة زي ما احنا قلنا يمكن أخذ الفاصل، حملة ممنهجة للتصدي لكل الإيجابيات اللي ممكن تقدم في هذه المرحلة، رأي حضرتك؟
هو خلينا نقول ان في إيجابيات وفي سلبيات.
صحيح.
زي أي واحد منا في عمله اليومي.
نعم.
لك إيجابياتك ولك سلبياتك ولك ما لك وعليك ما عليك، كويس، ولكن الموضوعية تتطلب ان احنا ما نركز على جانب واحد.
صحيح.
وان احنا نعرض الايجابيات وايه المشاكل وايه التحديات وايه اللي فاضل لنا نعمله. احنا بنتكلم على فترة انتقالية، بنتكلم على حكومة بتنقل المجتمع من وضع الى وضع اخر في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية، وفي ظل حملات شرسة من الخارج وفي الداخل لإجهاض مشروع النهضة ومشروع الحضارة ومشروع نقل المجتمع المصري من حال إلى آخر. ولا شك أن زي أي ثورة ونتائج أي ثورة لا شك أن هناك ثورة مضادة، ولا شك أن هناك جهود لإجهاض أي ترقمات إيجابية. إحنا بس عايزين أن الواحد يكون موضوعي ويعرف أن المشاكل اللي بقالها 30-40 سنة مش هتتحل في 3-4-5 سنة.
صحيح.
كويس.
ومن هنا عايز تعليم حضرتك حول وسائل الإعلام بشكل عام، سواء كانت الجرائد أو القنوات، إن كما عندهم طاقة عظيمة جدا وكبيرة جدا في أنهم يسلطوا الضوء على السلبيات، ما بنجدش ده في جانب الإيجابيات اللي بتقوم بها الحكومة، سواء كان وزارة البيئة أو في غيرها من الوزارات. يعني
بالحق ده حقا وواقع موجود. وفي حاجات كتيرة بتحصل مشرقة ولا نجد لها اي صدى.
صحيح.
ولكن نركز على حاجات صغيره، ومش بس نضعها في حجمها الطبيعي ولكن ان نضخمها.
الواحد ملاحظ دايما ان حتى السلبيات لو في سلبيه معينه في اي وزاره من الوزارات يعظم من شانها جدا وتقوم عليها حلقه كامله، لكن لو ايجابيه او اثنين او ثلاثه او اربعه تذكر كده في هامش الحلقه، في تقرير في الحلقه، في هكذا.
ده لو ذكرت
الكرام يعني.
ده لو ذكرت يعني.
لو ذكرت.
لو ذكرت.
الله المستعان. يعني وجهت دعوه الينا من وزاره البيئه للحضور مؤتمر الصلح اللي كان خاص بمحميه وادي الريان، وبالحقيقه راينا جهدا مشكورا من الوزاره، لكن حابين بس نعرف المشاهدين حول هذا الامر، ان الامر ده متلبس على كثير من الناس يعني.
طيب خلينا نقول بس يعني للساده المشاهدين اني في حماية الطبيعة او وزارة البيئة من ضمن مهامها ادارة المحميات الطبيعية.
تمام.
كويس. المحميات الطبيعية دي بتمثل لنا، عندنا 30 محمية تمثل لنا 17% من مساحة مصر. دي هي الكنوز الطبيعية للشعب المصري.
تمام.
كويس. دي مكمن الكنوز الطبيعية للشعب المصري. هي موجودة دائما في الصحاري وعلى الحدود وفي مناطق مترامية الأطراف بعيدة عن العمران. خلينا برضو نبدأ بأوجه القصور عشان احنا ما بنغطيش أوجه القصور.
تمام.
في الفترة 30 سنة اللي فاتت لما ابتدينا قانون المحميات، معمول قبل قانون البيئة، معمول سنة 83. من 83 لدلوقتي شوف حوالي 30 سنة، اتغير طريقة الإدارة من طريقة عدم المساس إلى طريقة ضرورة الإدارة الاقتصادية والوعية للمحميات. فإحنا بقى لنا 30 سنة بنحافظ أو بنحمي ولا نشرك السكان المحليين اللي هم موجودين في المحميات دي في عمليات التنمية وعمليات الإدارة والحفاظ. بمعنى صح عشان نستخدم كلمات سياسية بيتم تهميشهم. وده كان ليه أثر إنك لا يمكن التجارب المستوردة إنك لا يمكن تحافظ ولا يمكن تحافظ على كنوز مصر دي بدون ما يكون المصريين والسكان المحليين داخلين فيها ومستفيدين بيها. بالتالي ده الاستراتيجية الجديدة والمدخل الجديد. كان من ضمن السياسات القديمة الوضع اللي احنا رأيناه في الريان، وده اللي على فكرة موجود في كذا محمية بس بصور أخرى. يعني هنا خد صورة معينة لكن في محميات أخرى وموجود وفي تعدي بصور أخرى.
لكن الأمر يمكن فادي الريان تم تسليط الضوء عليه لأن البعض كان مروج لوجود فتنة طائفية في فادي الريان.
نعم. ولو سألتك فحصت المشكلة هتلاقي ان هي ليس فيها لا اي حاجة دينية ولكن هناك من يريد ان يعني يدين المشكلة مركبة. ويسيس المشكلة كويس ليه يعني غرض في نفس يعقوب. هناك جزء هي محمية مترمية الاطراف، في بعض الاحيان الناس بيقولوا عليها محمية وادي الحيتان. هي محمية وادي الحيتان جزء من محمية وادي الريان. محمية وادي الحيتان هي فقريات وأثار لحيتان كانت تعيش في هذه المنطقة في العصور ما قبل التاريخ، واكتشفت وأعلنت من اليونسكو أن دي ثروة طبيعية وثروة للبشرية، وبالتالي من الأماكن اللي احنا بنركز عليها ومنقف متاحف علمية لها كويس المحافظة عليه. هي متاخمة لوادي الريان. وادي الريان مترمي الأطراف، جزء منه في 4 عيون كويس، كان فيها نباتات برية وحيوانات برية، بالإضافة لكده كان في دير قديم كويس الرهبان ابتدوا يجوا فيه في الستينات، ثم يعني ما بقوش يجوا، ثم جم في السبعينيات، ثم جم في الثمانينات، ثم جم مجموعة أكتر في التسعينات، وكان هناك في تعايش ما فيش أي مشاكل.
في كثافة سكانية في المنطقة دي؟
مين يفنم؟ لا ما فيش كثافة سكانية. دي منطقة في الصحراء ما فيهاش كثافة سكانية. فيها بعض السكان العرب اللي ساكنين في قرى حواليها واللي بيستخدموا هذه العيون في ري الإبل أو المواشي بتاعتها وهم في طريقهم إلى الصحراء الغربية. مع تطور أصبح هناك سياحة بيئية، في حاجة جديدة دخلت، نمط سياحة جديد، وهي السياحة البيئية اللي أساسا مبنية على التجول والترحال في الصحراء والنوم في الصحراء وإلى آخره. ابتدى يبقى في أنشطة للقبائل العربية، في كمرشدين للسياحة البيئية، وابتدت شركات سياحية متخصصة في السياحة البيئية تستخدم هذه المنطقة ليست بالكثافة العالية يعني كويس، وكان مسموح بهذا النشاط. ثم الإخوان الرهبان قم وابتدوا كان في دير منحوت وابتدوا يبنوا قلياتهم ويمارسوا شعائر الدنيا، وكان في توافق بين العرب وبين الرهبان ومفيش اي مشاكل. كل ده بيمارس شعائره وده بيمارس انشطته الاقتصاديه ومفيش اي مشاكل، الى ان في 2007 حصل ان خلاف ما بين المحميات وما بين الرهبان وما بين الاخوان، وتم حل الخلاف بالاتفاق، وجينا بعد الثوره وفي بدايتها يعني انا بنتكلم على شهر فبراير 2011 كويس، وابتدى الرهبان يبنوا قصور كويس، هم من وجهة نظرهم ان هناك تعديات عليهم وفي خلل امني فعايزين يبنوا قصور عشان يحتبوا بيه،
لكن في صورة على مكان لا يمتلكوه
وهم لا ينكروا ان هذه ليست ملكتهم.
تمام.
بداية يعني فبنوا قصور بغرض تبريرهم وجهة نظرهم بغرض الحماية، ولكن السور ليه ناحيتين، بمعنى اللي جوه السور بيشوف ده حماية، اللي بره السور بيشوف ده حاجز
تعدي
كويس. لما اتبنى السور اصبح مفيش منفذ للسكان المحليين ان هم يخشوا للعيون او ان هم يزاولوا انشطة السياحة البيئية.
سور مقفول من غير بوابات او حاجة؟
لا يا فندم، هو عشان في منطقة جمالية عاملة كده زي حدوة الجمل كويس او حدوة الحصان يعني، فجم في الوتر ده وراحوا عاملين السور، وبالتالي بقت في منطقة جبلية وبقى في سور، فبقى من الناحية الطبيعية ما يقدروش، ما فيش دخول للحتة دي إلا من خلال الترار الرملية أو من خلال الجبال من وراء. الطبع بالطبع ده أثار الإخوة التانيين اللي اليوم حق. إحنا كجهة يعني كجهة مسؤولة عن المحميات تدخلنا في الأمر أول ما جيت في يناير، وتدخلنا الأول بإن إحنا نفهم وجهة نظر الطرفين.
تمام.
كويس. بكل تأني وبكل تعقل، لأن إحنا لا نريد إن حد يستغل ده على أساس إن هو فتنة طائفية أو يكون مصدر لفتنة طائفية.
لكن البعض هنا معالي وزير اسمح لي شايف إن يقام سور في مكان لا أمتلكه، ده طبعا ما فيش فصال فيه ان هو تعدي.
انا ما
وغير ان هو تعدي، البعض الاخر بيقول ان ده لو كان بناء حد غير النصارى او غير المسيحيين يعني، فكان سيتخذ ضده اجراء قانوني حاسم وصارم وكان سيهد هذا السور، لكن لان النصارى هم اللي بنين السور ده فكان هناك حساسيه وتم يعني حل الامر بشكل ودي، فممكن ده يشجع كتير من المحميات الاخرى ان كل واحد شايف ان حد بيتعدى عليهم وعامل سور في منطقه اصلا لا يمتلكها.
احنا عندنا حجم التعدي على الارض الزراعيه كم كم حاله في اليوم؟
كتير كتير جدا، خصوصا بعد الثوره يعني.
ملهاش دعوه بالدين. كويس. عندنا بناء،
لكن في قرارات صارمه من الدوله،
بناء بدون تصريح يعني. بناء بدون تصريح قد ايه؟
كتير جدا
كتير. قد ايه بينفذ منها قرارات الازاله؟
احنا اصول النسبه اقل بكتير.
احنا في وضع احنا في وضع امني وفي استهداف للشرطه. كويس. فاحنا في وضع دوله بتقوم من سقطه. كويس. ولا زالت بتتعافى.
تمام.
كويس. فاصحاب النفوس الضعيفه يستغلوا هذه الفرصه. وبالتالي هي ملهاش دعوه بالدين أو مش دين، لأني وريني كده قرارات الإزالة اللي بيتم تنفيذها. كويس. علشان الدولة منتبه أكتر إلى مواقف أكثر خطورة على الأمن القومي. لكن الوعد اللي موجود إن كل ده حيزال وكل ده حيتم استعادته. لكن هناك عدة طرق للاستعادة. هناك الطريق الجبري. أنك تاخد قرار إزالة، فأنا كوزير أنا راجل مش بتاع إزالة. كويس. أنا
أخد، لكن تستطيع أن التواصل مع الجهات التنفيذية،
أخد قرار الإزالة وأسيبه للجهات التنفيذية. وقد يكون الوقت مناسب أو غير مناسب، وقد ترى الجهات التنفيذية أن هذا الوقت ما يصحش الآن، خليه بعد كده. لأسباب أنا لا أعلمها.
تمام.
كويس. ويعني ولست معني بديل، هذا مش من تخصصي، ولكن هل أقف عاجز أمام المشكلة وأحل المشكلة بقرار على الورق وأضيف قرار إلى قرارات أخرى إلى مئات الألاف من القرارات الأخرى، ولا تحاول أنك تفهم المشكلة وتقرب من وجهتي النظر وتوصل اللي أنت عايزه بشكل توافقي؟
تمام.
إحنا عايزين نتوافق، عايزين نقرب من بعض. كويس. مش عايزين أن إحنا مشاكل في الأساس مادية نقلبها الى حاجات طائفيه ودينيه. كويس. وفئويه. كويس. وفي الاخر مصر هي اللي بتنزف، وكلنا وكل ابناء مصر وشباب مصر هم اللي بيخسروا. احنا بنحافظ على الكلام ده لمين؟ احنا انا عمري برايا، انا بحافظ للشباب. كويس. الشباب هم اللي هيتمتعوا بالكلام ده. كويس. فانا مش من مدرسه ان انا اقف عند حدود مسؤوليتي. مش مدرستي. أنا أواجه المشكلة وأخش في المشكلة وأحل المشكلة قدر ما استطعت، وربنا هو الموفق.
تمام.
كويس. فكان مدخلي بكل بساطة هو التوافق بين المصلحتين، بس عشان نتوافق ضروري نتفق على أسس. سواء ما على هذا الجانب على مع ذاك الجانب نتفق الأول، وقد تم ذلك في أثناء المداولات اللي كانت فردية الأول. كنت بقعد مع هذا الجانب ثم اقعد مع هذا الجانب.
تمام.
كويس. بكتابه مطالب كل جانب وبشروطه او بمنطلقاته. فالركيزه الاساسيه كانت هل هذه ارضك ام ارض الدوله؟
صحيح.
فكان الطرفين يقر بداية كتابة أن هذه أرض الدولة وأن الدولة هي المعنية بإدارتها وأن إدارة المحميات هي المعنية بإدارتها. إذا لم نتفق على ذلك فلا تفاوض ولا اتفاق ولا ولا حديث.
تمام.
وده كان مبدأ. إذا لم نتفق على كذا يبقى ما فيش حديث. وكان هناك يعني ترحيب من الجانبين مما يعني ان في بادره طيبه. ثم كل واحد كتب انت عايز ايه. انت عايز تاخد الارض، عايز تمتلك الارض، عايز تضع ايدك على الارض. الرهبان يكون نريد ان نمارس شعائرنا وان نزاول يعني حياتنا اليوميه كويس من زراعه محدوده يعني توفر لهم الغذاء، والسكان المحليين يردون الولوج إلى المحمية وإلى استخدامها في أشرطة السياحة البيئية لأن ده مصدر رزقهم.
تمام.
كويس. فوصلنا لحلول كل جانب على رأسه برعاية ناس شخصيات ذات وزن عند هذا الجانب عند ذاك. كويس. عشان يسهل التفاوض. فكان الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة قطاسة البابا على قمة الجهات التي رعت هذه المحادثات والمفاوضات. ومن الناحية الأخرى كان الشيخ محمد حسان يعني جزاه الله خيرا كويس، وكان للدكتور ناجح إبراهيم دورهم البارز في تسهيل مهمتنا في التفاوض مع اتحاد قبائل الشباب العربية اللي أنا بنتهز الفرصة دي وبحييهم، بحييهم على وطنيتهم وبحييهم على تفاهمهم وبحييهم على خوفهم على بلدهم. وسكان شركة القريتين المتأخمتين اللي كانوا في منتهى التفاهم قدرنا في الآخر ان احنا نقرب من وجهة نظر ان هذا السور تديره المحمية، هو على أرض الدولة خلاص.
تمام.
أنا حديره، أنا كمحمية حديره.
بمعنى؟
بمعنى أنا اللي هتحكم من يخش ومن يخرج. كويس. وسوف يتم عمل فتحات وبوابات للسياحة البيئية، ومن حق الناس يخشوا ويطلعوا ويزولوا أنشطتهم، وفي نفس الوقت حكم يا رهبان ان انتوا تزولوا شعائركم.
طب تقريبا السور ده مبني على مساحه قد ايه؟
السور ده طوله 8 كيلو.
يا الله.
سوره 8 كيلو. كويس. عندنا اربع عيون. فهندسيا احنا درسناها وعملنا لجنه تنفيذيه لسه جايه من الميدان. كويس. فين الفتحات هتتعمل؟ لانها مش مجرد يعني فتحه وخلاص يعني. كويس. مش مجرد فتحة خلاص يعني، فتحة لان انا هنظم العمل بهذا السور. كويس. الارض مش بتاعت حد، الارض بتاعتنا.
تمام.
بتاعت الدولة. محدش ياخدها. العيون سوف يستفيد بها الجميع، السياحة البيئية هتخش جوه. هنستخدم السياحة البيئية والعائد من السياحة البيئية لان في رسوم دخول محميات. ما هو المحمية ليها رسوم وليها تذاكر، من يحصلها؟ انا
دولة
اللي هي ادارة المحمية. يبقى ضروري يكون في مدخل ومخرج. ولا هنعمل التذاكر ازاي؟ كويس. ما ضروري يكون لي مخرج ومخرج.
طيب. يعني اقدر افهم لو ما كانش السور ده موجود كانت الدولة ستقيم سور في هذا المكان؟
لا يا فندم. لو الدولة اساسا وادارة المحميات زمان كانت نمت انشطة السياحة البيئية في المنطقة ما كان هناك داعي لبناء هذا السور. ولكن لان احنا همشنا هذه القبائل اصبح لي ما فيش حد يحمل.
طب وضع السور ده مستقبلا هيفضل زي ما هو ولا هيتهد؟
لا لا لا، وضع السور زي كده هتتغير وظيفته فندم. كويس. ان انا هحمي بيه المحمية بس هغير المعمارية بتاعته. تعملوا سور دلوقتي كده زي سور الصين العظيم. كويس. يعني شكله يعني مع احترامي يعني مش 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 جميل يعني لمحمية. احنا تعلمنا كويس وعملنا الشغل ده في محمية وادي الجمال وفي علبة وفي شلتين. انا اشتغلت هناك 7 سنين
ان شاء الله.
وكنا لما بنبني حاجة جوه كنا بنبنيها بمعمار معين يخلي هذا المبنى ما تشوفوش من بعيد لأنه داخل في البيئة من نفس نوع المادة ما تلمحوش يعني ممكن لحد ما تقرب منه ل 200-300 متر وانت ما تش عارف ان في مبنى هناك. عايزين نعمل كده في السور رئيس، عايزين نعمل فتحات، عايزين ندخل السياحة البيئية، عايزين العائد بتاع السياحة البيئية يعود للسكان المحليين كويس ويصرف عليهم عشان نعمل لهم تسهيلات للسياحة البيئية كويس. الإخوة الرهبان عندهم المكان اللي بيمارسوا فيه شعائر الدينية، اللي عايز يزرع يزرع برا المنطقة دي، هنخصص أراضي للزراعة برا هذه المنطقة.
تمام. طب احنا بترد إلينا بعض التفاعلات، البعض شايف انت لماذا لم يتم التواصل إلى نقطة اتفاق بين الرهبان وبين العرب المحليين المقيمين هناك في ان احنا نزيل السور ونوفر لهم الامان اللي هم عايزينه لممارسة شعائرهم الدينية حتى لا نجرئ الاخرين على فعل ذلك في معاييات اخرى؟
التوافق يا فندم ضروري يجي سنة سنة. احنا كمجتمع بصفة عامة هذه الثورة في مرحلة بناء الثقة.
تمام.
انت سيادتك لسه في 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 المداخلة، دخلت سيادتك في البرنامج بتتكلم على حاجة هي عدم ثقة.
صحيح.
كويس. مفيش ثقة. ففي في في فجوات بين الناس وبين بعضها. كويس. كيف تعبر هذه الفجوة بأقل تكلفة ممكنة؟ كويس. لأن اللي هيكلف في الحالة دي كويس مش أنا وأنت بس فن. كويس. في أرواح كتير ممكن تزهق في سبيل أن حد يستفيد بهذا الموقف ويخليه مشكلة. كويس. أنا عن نفسي موقع المسؤولية أي قطر الدم المصري، وأنا قلتها لحضرتك قبل كده أي قطر الدم المصري ما تسويش عندي كنوز المحمية، وبالتالي أنا لن أفرط في أي أو لن أخاطر بأي قرار يؤدي إلى مواجهات. لكن الناس لو لقت على الأرض خطوات بتنفذ هيثقوا في الحل، ومش هنخليها بقى مشكلة وهنحل كويس عبر يعني انت عبر أسابيع هتلاقي الفتحات اتشكلت
إن شاء الله،
هتلاقي الناس ابتدوا يخشوا كويس، هتلاقي الثقة بقت موجودة.
تمام.
كويس. سوف أقوم أنا بتكليف شركة لتنظيم الدخول والخروج والحماية وبالتالي نضمن أن السياحة البيئية اللي تيجي سياحة منظمة ونضمن أن في أمان جوه. سوف أقوم باستقلال حوالي أكتر من نص المحمية فيما يسمى بالكابتيف بريدينج أو بمعنى أصح الإكثار الطبيعي للحيوانات، ثعلب الفنك والغزال والحيوانات البرية. هستخدم العين الرابعة إلى المدخل لوادي الحيتان في عمليات إكثار بيئي، هستخدم المنشآت اللي موجودة في البحث العلمي. كويس. اتفقنا مع الإخوة الرهبان على إن احنا ندرس بعض أنشطة الزراعة اللي موجودة وهل هي ملائمة أو غير ملائمة لنوع المية ونوع الجو اللي موجود، ثم نجعلها متوافقة بيئيا.
طيب تمام. ايه رأي حضرتك نخرج نريح حضرتك شوية؟
فضل.
نخرج لمؤتمر الصلح اللي كان عندكم في بيت القاهرة.
فضل.
نوري مشاهدينا الكرام ما حدث في هذا المؤتمر ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا.
فضل.
ولا شك أننا في لحظة فارقة يحتاج فيها الوطن لاتفاق كل أبنائه للعبور به إلى بر الأمان. تأتي هذه اللحظة التي لن أقول تاريخية بل واقعية، لأنها تجمع ولا تفرق، تبني ولا تهدم. هي لحظة يتجسد فيها مفهوم المواطنة بصورة عامة والمواطنة البيئية بصفة خاصة. هي لحظة توقيع اتفاق وادي الريان برعاية وزارة الداخلية ووزارة البيئة ومحافظة الفيوم والكنيسة الأرثوذكسية المصرية. تلك القضية التي أثارت كثير من الجدل من سنوات عديدة، ولكن حقيقة ما أجمل أن نرسخ التوافق في ظل دولة تجير وكنيسة مصرية راسخة ترعى الاتفاق وسكان محليون يحققون مصالحهم وسياحة بيئية ودينية تنتعش من جديد. شكرا لكل الأطراف وكل الأمنيات بمزيد من التوافق والبناء والتقدم.
مشاهدينا أيضا على هامش هذه الفعالية يسرنا أن يكون معنا العرب عرب وادي الريان لنستطلع معهم حول آرائهم بعد هذه المبادرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بدر الشيمي.
أهلا وسهلا بحضرتك.
مفرح عبود من المنطقة.
أتمنى عبود عرب المنطقة.
مرحبا بكم بعد هذه المبادرة من السيد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي. هذه المبادرة التوافقية شايفين ان ده هو الحل فعلا الامثل؟ ان البعض كان شايف ومصمم على موضوع هد الصور حتى لا نفتح المطامع على مصراعيها فيما بعد، رأيكم ايه؟
هو فعلا ان هو ده الحل الامثل، ان هو ما يجيبش اي عوار في الطرفين ولا يسيس القضية.
الحل الامثل هو ايه؟ هد الصور؟
لا، الحد الامثل اللي هو هيحصل ده
فتح بوابات في السور،
بوابات في السور، وهيعمل منظر تجميله، هيجيب حراسة من الداخلية.
اهالي وادي الريان كلهم متوافقين على هذا الحل؟
طبعا.
تمام.
لان السور هيتغير شكله غير اللي هو موجود فيه الطبيعة دلوقتي، ده اتفاقنا.
تمام.
تحت ادارة المحمية.
تمام. رأي حضرتك؟
والله انا رايي طبعا ان احنا ده ابسط الحلول اللي احنا وصلنا ليها، ولكن الموضوع اصلا هو دي محميه طبيعيه، المفروض لا فيها صور ولا فيها اي حاجه تجرح العين. دي يعني كلمه محميه طبيعيه يعني معناها ان مفيش اي حاجه تدخل من البشر.
مع فكره فعلا اللي بيتكلم ان لابد من هد الصور حتى لا نفتح المطامع على مصراعيها فيما بعد، ان كل واحد شايف ان من المصلحه انه يبني صور او يعمل بوابه او يعمل اي حاجه وضع يد، فبالتالي هيكون ضامن ان الدوله مش هتهدها له وهتعمل اي حل توافقي وخلاص.
لا لا لا، هو الموضوع مش بالطريقه دي طبعا، ولا لو كل واحد هيعمل كده وهيتاكد ان مش هيتهدله بتاعه والكلام ده كله طبعا، ده لا، ده احنا دوله قانون وعندنا التزام طبعا في كل قوانين بتاعتنا، واخد بالك، ولازم كل الاطراف تلتزم طبعا بالكلام. ولكن هم طبعا يعني الموضوع السور، واخدت بالك ان السور اثار الناس طبعا، يعني انت واخد بالك، ولكن مش عمليه لا زي ما الناس بتقول فتنه طائفيه، ولا عمليه مثلا لا الناس بيننا وبينهم محبه، واحنا ما فيش اي مشكله بيننا وبين اي حد اطلاقا خالص، والمواضيع كلها علشان ان احنا بنشتغل في السياحه البيئيه، والسور ده حاجه طبعا عننا وبيحجب، يعني انت ماشي في الصحراء وبص لاي سور قدامك، فطبعا بالنسبه لك ده حاجه تسير، بس هي دي المشكله.
اثناء بناء هذا السور كان حصل مشاكل او تصادمات بين اهالي وادي الريان والنصارى؟
احنا كان في عائلات كتيره
بص الكاميرا ولا تزعل من الناس.
لا لا لا، انا كان في اغلبيه يعني العائلات هناك كانوا معترضين على بناء السور وكده، لكن احنا كنا مسيطرين على الموضوع عشان ما تحصلش فتنه طائفيه ويبقى في اختلاف بين المسلمين والناس اللي حابين الصحراء وبين الناس الاقباط المسيحيين في المنطقه.
السيد المهندس احمد علي محافظ الفيوم، فاهلا ومرحبا بك.
اهلا بك، اهلا وسهلا، الله يخليك.
تعليق حضرتك على هذه المبادره من السيد وزير البيئه وعلى هذا المؤتمر ونحن على هامش هذا المؤتمر؟
طبعا طالما عرضته كل حاجه فهي مش عايزه تعليق، ولكن انا اكتر واحد سعيد بهذا الاتفاق، لان طبعا محافظ كمحافظ اقليم انا طبعا يهمني من اهم مسؤولياتي واهدافي الامن والسلام، ودي كانت في الحقيقه شيء مؤرق. ولكن اسمح لي اقول لك ان انا كنت اقعد مع الطرف ده واقعد مع الطرف ده الاقي النوايا سليمه والنوايا كويسه وكل واحد، لكن كان في شيء سوء فهم. الحمد لله بالاتفاق ده هتبتدي الامور تتحل ان شاء الله، وهيبقى في اليه للحل، يعني كل يعني الاطراف هتبقى كسبانه باذن الله.
معالي الوزير، في حواراتنا مع بعض اخواننا من اهالي محافظه الفيوم كان البعض شايف ان هد السور هو الحل الافضل، نظرا ان ده مش هيخلي فتح المطامع على مصراعيها في الفتره القادمه، لا سيما في حاله الانفلات الامني بعد الثوره.
ان شاء الله الاتفاق اللي يمكن اراه لكم السيد الوزير في اليه يعني احسن من حكايه هد السور. اولا السور هيتغير ملامحه، في توجهات، في مرحله وبعديها مرحله وبعديها مرحله، بس نبتدي نخلص المرحله دي وهنسيبنا خالص من الكلام اللي مكتوب، وبعد كده كل شيء هيبقى لما يندمجوا مع بعض ويحلوا هم مع بعض، هتبقى احنا اللي هنبقى غربه عنهم ان شاء الله.
حضرتك شايف ايه في، يعني هل في ضمانات فعليه اصلا تخلينا نكون على ثقه تامه ان المبادره دي هتتم ان شاء الله على خير؟
ان شاء الله احنا لما تقعد مع دول وتقعد مع دول تحس ان في اراده قويه وشيء مهم جدا، لان دول مضرورين ودول مضرورين، دول قاعدين مش في امان ودول قاعدين برضو واقف يعني مصالحهم وارزاقهم، فأنا شايف أن هذا الاتفاق هيحسن دول هيحسوا بالأمان ودول هيشوفوا رزقهم وشوفوا أكل عيشهم وبالتالي الأمور هتبقى كويسة بإذن الله.
حضرتك بعد الثورة وفي حالة الانفلات الأمني لكل متخوف منها، حضرتك شايف الوضع السياحي عندكم إيه في الفيوم خاصة في وادي الريان؟
والله إحنا الفيوم أنا بدي رسالة دلوقتي، الفيوم آمنة والفيوم بلد كلها ناس طيبين وفي يعني عناصر سياحية خطيرة ويمكن ناس كثيرين ما يعرفوهاش، ولكن أنا شايف الفترة الجاية بإذن الله. لكن أنت لما تتكلم على السياحة بتتكلم على مصر كلها، فالناس كلها فاهمة أن اللي بيحصل سواء هنا أو هنا أو هنا في القاهرة في أي حتة، لكن في أجزاء كثيرة جدا في مناطق أنا يجوا الفيوم ويشوفوا. فإن شاء الله أنا كل أمل أن الفترة الجاية هتشهد يعني رواج كبير جدا في السياحة بإذن الله.
ده كان تقرير برنامج مع الشباب من بيت القاهرة، مكان المؤتمر الذي عقد فيه الصلح بين الرهبان وبين العرب المحليين. البعض كان بيسأل معالي الوزير عن موضوع الضمانات الفعلية، هل تم أخذ ضمانات فعلية على الطرفين؟
احنا طبعا عاملين رعاة الاتفاق هم اللي ضامنين.
تمام
كويس. فالكنيسة ضامنة، احنا ضامنين كجهاز، ووزارة الداخلية ضامنة.
تمام
كويس لتنفيذ الاتفاق. وعلى فكرة يعني بعض الاختلافات حصلت وتدخلت الكنيسة وحلت
بعد المؤتمر
بعد كل بص حضرتك واحنا بننفذ هنلاقي بعض الاختلافات.
تمام.
وضع طبيعي. كويس. لكن زي ما قال السيد المحافظ اني انا بأمل ان بعد عدة اشهر مش هنبقى محتاجين الصور ونصل للهدف اللي احنا عايزينه.
تمام
كويس. لكن هي بس عملية ان احنا نبدأ نتفاعل ونثق في بعض كويس
بنجد صورة ثقة
ونجد اطار يحتوي مصالحنا كلنا.
تمام.
مصر رحبة
كويس.
وصدورنا رحبة.
نعم
كويس. يعني برحابة صدورنا هنقدر ان احنا نعبر هذه المشاكل.
تمام. كنت عايز اسال حضرتك عن السياحة البيئية، المقبل عليها اكتر السياح الاجانب ولا كمان في اقبال عليها من المصريين؟
خليني بس قبل ما اجاوب على حضرتك ان سيادتك ذكرت ان ممكن ده يشجع على تعديات اخرى.
طيب.
انا قلت لسيادتك ان في تعديات اخرى بس مش بهذا المنظر. تعديات على الملاحات في الزرانيق ودرنا نحلها مع العرب.
طيب.
ومع القبائل برضو بالتدخل. كويس. فانا يعني عندي كذا ملف للتعديات بس انا ما بحللش، احنا بنقدر نحله
ان شاء الله.
ففي طرق بس انا بحب دائما ان انا اوصل لتوافق مع الناس كويس وان احنا نبني على الحلقات الايجابيه اللي بينا ونقلب الطاقه السلبيه الى طاقه ايجابيه
ان شاء الله. تمام.
بالنسبه للسياحه البيئيه وردك على كلام حضرتك، السياحه البيئيه في كتير مصريين بيزولوها. يعني ال
يمكن
الصحراء البيضاء
المحميات مش موجوده قوي عند المصريين.
موجوده صح. صح لحضرتك حق. واحنا في المجال ده عاملين برنامج للشباب اعرف محميتك.
تمام
كويس. وبننظم هذه الفكره وفي جمعيه اهليه هحابلهم ان شاء الله الاسبوع الجاي عشان نوسع الكلام ده وبحيث ان المصريين يعرف كنوز بلده.
ويبقى من الجميل كمان يا معالي الوزير لو في تعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي ان تنظم رحلات للطلاب لمثل هذه الاماكن هيكون اظن فيها خير كبير يعني.
طبعا 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 لا شك.
ورد الينا بعض التفاعلات مشاهدينا الكرام ويمكن يمكن المحاور معانا يعني لكن نقدم تفاعلات مشاهدينا الكرام. اختنا شيماء سليم بتقول ما مصير البورسعيديه بالنسبه لمصنع سينمار للكيماويات والذي يسبب لنا ضرر بالغ حيث انه المنظر الذي تطل عليه معظم بلكوناتنا.
مصنع سينمار للكيماويات هو استثمار هندي من مده طويله. الحاجه الاساسيه اللي فيه كويس هو الصرف الصحي. كويس. يعني المشكله اللي احنا عاملين خطه لتوفيق الاوضاع مع هذا المصنع.
تمام
كويس. وبنتابع هذا المصنع واذا لم يتفق واذا لم يتوافق بيئيا فهنتخذ مع الاجراءات القانونيه الواجبه.
طيب
ولكن
مدة محددة؟
انا احنا بنتكلم يعني عندنا خطه زمنيه.
تمام
كويس. لكن اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان لان دي عندنا مش بس بورسعيد يا جماعه. كويس. دي عندنا في حتت كتير في مصر. كويس. انت في حاجات موجودة دلوقتي يجب ان تعالجها تمهيدا بعد كده انها تزيلها وتخطط صح. ما يبقاش في مصنع وسط منطقة سكانية او مع صح ما يبقاش في مصنع موجود ولا عمران يسحف عليه.
تمام
كويس. ما هو ساعات بيحصل كده
صحيح.
كويس، وتجد هذا التنازع ما بين استخدامات الموقع، ودي مشاكل البيئة تملي. مشاكل البيئة تملي ان في حتة معينة في نظام بيئي معين وانت حضرتك تريد استغله في مثلا في صيد الاسماك والاخر يريد تزرعه والثالث يريد السياحة والرابع يريد انشاء منطقة سكنية، هي دي الادارة البيئية. فانا بطمن الاخت الشيماء كويس ان احنا بنتابع هذا المصنع، انا عارف ان هو بيورق اهل بورسعيد، انا عارف احنا بنحاول ان احنا دلوقتي بنتفق على مناطق اخرى حددناها ببورسعيد لنقل الصناعات كويس، وكمان لانشاء صناعات جديده توفر فرص عمل جديده لاهلنا ببورسعيد.
تمام، معنا سناء ابراهيم بتقول ممكن تسال معالي الوزير عن برنامجه في توعيه الناس للاهتمام بنظافه البيئه، بس يا ريت ما يكونش بالطرق التقليديه، نريد طرق مبتكره لجذب الناس.
انا بايدها 100%، انا بايدها 100% ان احنا محتاجين للتوعيه. وانا عايز اقول يا جماعه ان احنا عندنا توعيه وعندنا وعي، بدليل الناس ما كانتش تهتم دلوقتي بمشاكل البيئه وتسال وتتجاوب وتتفاعل، لكن هي المشكله احنا عايزين ننقل نقله نوعيه. احنا عايزين بقى نبطل طريقه الصدمه اللي هو التلوث يموتك، وال يعني طريقه اللي هي تصدم البني ادم يقوم يهتم كويس، ونتنقل لاكتر. طب ما هو المطلوب منك؟ كيف تشارك في حمايه البيئه؟
تمام،
كيف تشارك انك تراقبني انا كجهاز بيئه وتمارس دورك في الرقابه علي وفي توجيهي كويس؟ كيف تمارس هذا الدور كويس؟ ما هو دورك في المصانع اللي موجوده حواليك؟ ما هو دورك ازاي تشارك في لما بنيجي ننشئ منطقه صناعيه جديده او مصنع جديد، بنعمل ما يسمى بجلسه الاستماع البيئي. طب كيف نشارك؟ كيف نحصل على المعلومه الصحيحه على التكنولوجيا دي؟ ده اللي احنا عايزين نقدمه جديد، وعايزين نقدمه بشكل مش دائما مباشر ولكن غير مباشر، ومش ضروري انه يبقى كلام ولكن مشاهدة. يعني المعنى صح، انا ان شاء الله بكرة واخد مجموعة ومجموعة اعلامية هتجينا ورايحين قرية في الجيزة، وحنوري الناس ازاي قرية صغيرة بامكانيات صغيرة قدرت انها تتعامل مع المخلفات بتاعتها وتوفر فرص عمل للشباب
ان شاء الله،
وتعمل سمات طبيعي.
قرية اسمها ايه؟
كويس، قرية القط في الجيزة، ورايحينها بكرة ان شاء الله
ان شاء الله،
واخدين الجامعات الاهلية عشان عايزين نقرر هذه التجربة عبر مصر كلها، لانها هتجيب لك فرص عمل كويس. فالمشاهدة والمعايشة والمشاركة هي اكتر حاجة بتوعيك وبترسخ فيك قيم معينة، ما بتبقاش حاجة نظري ولكن تبقى حاجة عملي، حاجة شفتها، حاجة حسيتها.
نعم، بعض الدول معالي الوزير زي ما حضرتك عارف، ويمكن منها حتى الامارات تحديدا دبي بالذات، يعني عامله غرامه معينه لموضوع رمي المخلفات في الشارع.
أيوة.
الغرامه دي كانت وصلت، يعني انا كنت عايش هناك فتره، فكانت وصلت ايام ما كنا احنا هناك، يعني كانت وصلت حوالي 500 درهم على رمي اي شيء من المخلفات.
أيوة.
تكرار تجربه زي كده في بلد زي مصر برايك هل تودي او لا تودي؟
انا عايز اقول لحضرتك اذا اردت ان تطاع
فهم
يستطاع. انا لما اجي اقول لحضرتك دلوقتي سيبك من الزباله، خلينا في العربيات، لما
أقول...
لا عربيتك لما بتيجي تركنها يا سيدي، لما ما جابلكش مكان لركن العربيات واقول لك لو ركنت صف تاني هتدفع قد كده، طب هتعمل ايه؟ هي نفس الحكايه في القمامه. كويس، انا ما بديش مبرر للي يرمي كويس، لكن حلها مش الغرامه، ولكن حلها ان انا اجد النظام وبعدين احاسبه.
تمام كويس؟
فترفع الغرامه، تقلل الغرامه، ان ما كانش فيه التزام مش الزام، يعني ما كنتش حضرتك ملتزم طواعية، لانك شايف ان في نظام موجود في الامارات، في اماكن موجوده
بيكون رادع يا معالي الوزير. انا ممكن انا ماشي مع ابني في الشارع ورمى علبه، لو ان ما فيش غرامه مثلا زي ما كان موجود في دبي مثلا كان ممكن اعديها، لكن عشان هدفع غرامه ده انا بسرع عشان ما حد يشوفني.
انا مع سيادتك، لكن لما تبص حضرتك تلاقي ان الشارع مليان زباله كويس، وما فيش سلات للزباله،
ده دور مين بقى معالي الوزير؟
كويس، ما انا بقول لحضرتك ده دور المحليات. ده دور المحليات كويس، وانا لا اخلي مسؤوليتي كويس. صحيح ان انا مش مسؤول عن جامع القمامة، ولكن انا مسؤول عن ان اطور التشريعات والنظم اللي تخلي المحليات اكثر فعاليه.
تمام
كويس، فانا لا اخلي مسؤوليه الوزاره وارمي على حاجه، بس احنا عايزين نعمل نظام ونلتزم به واللي يخالفه نعاقبه.
لكن الاول زي ما حضرتك قلت ايجاد النظام اول.
يجب ايجاد النظام.
تمام. معنا سناء ابراهيم تقول سناء جبناها. الحسيني عزة بيقول يا ريت تسال المعالي الوزير عن توليد الطاقه من المخلفات.
اي نعم. بص يا سيدي الفاضل. العالم كله بيتكلم دلوقتي على الجيل السادس والجيل السابع في اداره المخلفات البلديه الصلبه. احنا في مصر لازلنا في الجيل الاول والجيل الثاني. الجيل الاول اللي هو زي المقالب سيادتك كده، عربيات بتجيب ثم تقلب في مقالب، ساعات بيسموها عموميه يعني المحليات قالت لك ارمي هناك، وساعات عشوائيه بتربي في اي حته، ثم يجي ناس يفرزوا الكلام ده ويطلعوا منه شويه حاجات كويس او يعمل مقلب محكوم. الجيل الثاني ان احنا دخلنا صناعات للتدوير موجوده عندنا 66 مصنع، اللي بيشتغل بكفاءة أكثر من 50% هم 10 مصانع من 8 إلى 10 مصانع. وبالتالي التجربة ما كانتش يعني مبهرة قوي لأسباب كتير مش عايزين نخش فيها. الأجيال الجديدة الثالث والرابع والخامس بيتكلم على أننا احنا ناخد المخلفات دي ونطلع منها طاقة. الطاقة دي ممكن تكون كذا حاجة، ممكن تكون غاز الميثان اللي هو بنسميه البيوجاز اللي هو قرص الجل اخواننا اللي في الريف اللي القدماء المصريين كانوا بيستخدموه. كويس. يعني عمليات التخمر بتطلع ميثان، بناخد الميثان ونستخدمه في الاناره او في الحرق. كويس. وتوليد طاقه.
تمام.
في جزء تاني ان انا من الزباله اطلع بدائل للطاقه اسمها مصبعات كده. المصبعات دي بتبقى عاليه القيمه الحراريه، بتتاخد في مصانع الاسمنت وتحرق وتوفر 20% من الطاقه. الاثنين دول ابتدوا يخشوا مصر، والاثنين دول اللي احنا مركزين عليهم دلوقتي لانها لهم طلب فعال ويساعدونا في مشكله الطاقه. تكنولوجيا الاكثر تقدم اللي هي الجيل الرابع والجيل الخامس والجيل السادس بياخد هذه القمامه وبيحرقها. كويس. او بيتعامل معاه بتقنيات كتير يعني التغويز وبتاع، مش عايز اخش في
تفاصيل
ريكالشر، ويعني مش عايز اخش في تفاصيل عشان ما نسقلش على الساده المشاهدين. ولكن الهدف في الاخر ان انا باخد هذه المخلفات وبعاملها بشكل معين بيولوجي او كيمائي او حراري او الاخر.
لكن اليات التنفيذ حاصله فعلا؟
واطلع منها يا كهرباء، يطلع منها سولار وقود للعربيات. الحاجه دي لازالت في مصر ما تنفذتش. دراساتنا المالية والاقتصادية بتقول انها عالية الكلفة. كويس. وبالتالي المواطن هيدفع كتير. فاحنا ماشيين على كذا محور. محور ان الجيل الاول والجيل الثاني نعيد فعاليتهم اللي هو المصانع وطريقة الجمع ومحطات المناولة، ان احنا نحط استثمارات ونشغل النظام اللي موجود ده، لان ده استثمارات موجود مش عايزين نضيعها على الشعب. ثم ندعم بكثافه الجيل الثاني اللي هو ان احنا نطلع منها مصبعات للحريق، وان احنا نطلع البيوجاز بالذات في المزارع والمناطق الريفيه، ثم نقدم مشروعات تجريبيه في مناطق تم اختيارها بعنايه، ونعلن للمستثمرين وللشركات اللي عايزه تيجي تشتغل معانا في مناطق معينه في مشروعات تجريبيه، ونشوف يا سيدي الفاضل الكلام ده في مصر ينفع، وانهي تكنولوجيا اللي تنفع، وتكلفتها قد ايه، وايه المعوقات اللي ثم نعممها.
تمام.
لكن انا ما اقدرش اسيب كل الاستثمارات اللي حصلت قبل كده واقول انا من بكره هحرق كل زباله مصر عشان اطلع كهرباء، وكل الدراسات اللي حصلت لحد دلوقتي بتقول انها عالية الكلفة. كويس. فبالتالي انا هعمل على المواطن، فانا مش عايز الجا لهذا الاسلوب، لكن عايز اجربه وعايز ادرسه فنيا بعناية. مشروعات تجريبية يا جماعة زي ما كل الدول عملت.
تمام. تسمعنا ناخذ اتصال من الاستاذ احمد من سوهاج. السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
يا استاذ عمر؟ اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل.
سلام ليك ولكل العاملين في قناة الرحمة على رأسهم الشيخ محمد حسان، وتحياتي لسيادة الوزير.
أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. تفضل.
لو سمحت، بالنسبة لخصوص مصنع تدوير القمامة في سوهاج متعطل من فترة كبيرة، والمحافظة على ما أظن طلبت مبلغ 1,000,000 جنيه من وزارة البيئة عشان تعيد تشغيل المصنع تاني. يعني على ما أظن 1,000,000 جنيه مش كثير، أن تشغيل المصنع بيستهلك 1,000 طن في اليوم من القمامة والمخلفات، وتحتاج 5,000,000 تاني لإنشاء خط آخر. يعني موقف وزارة البيئة إيه من مصنع سوهاج؟
تسمع الإجابة مع الوزير إن شاء الله. شكرا جزيلا. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. طيب تمام، نسمع الإجابة مع الوزير عشان
زي ما قلت لسيادتك إن هو بيأكد اللي أنا قلته إن إحنا عندنا مصانع لتدوير القمامة موجودة في كل المحافظات، بعضها ناجح وبعضها فاشل.
تمام
كويس. إحنا بندرس الطلبات دي لأن أنا عايز أدرس هو لم يعني ما حققش نجاح ليه. غالبا يا فندم ان هذه المصانع ما بتحققش نجاح لحاجه واحده بس، ان ما بيبقوش دارسين كويس نوعيه المخلفات اللي هتخش المصنع. كويس. وبياخدوا على دراسات تمت في القاهره او في اسكندريه ونيجي ننفذ هذا المصنع، فنيجي نلاقي ان الزباله اللي جايه نوعيتها وخالطها ما يخليش المصنع يحقق ارباح. غالبا المصانع دي بتؤجر للقطاع الخاص او بتديرها المحافظه. احنا الجديد ان احنا عايزين نراجع هذه التكنولوجيا في كل مصنع ونشوف هل نشتغل بنفس التكنولوجيا دي بس نحدثها. يعني بعض الحالات ان الصيانه والتجديد ما بيتعملش في ميعاده الصح فبتقف المكن. كويس. وما فيش فلوس لادارته لانه لا يحقق ربح، وبالتالي في يترك المصنع ويصبح بعد كده جراج ويصبح بعد كده مقلب للزباله. وفي حاجات اخرى ان احنا بنحدث وبنضيف خط انتاج جديد زي ما هو قال، وخط الانتاج الجديد ده بيبقى مبني على حكايه المصبعات الار دي اف او على سماد طبيعي احسن نوعيه. كويس. فاحنا بندرس ده من ضمن المصانع اللي بقول لحضرتك ان احنا بندرسها حاليا، ومن 1/7 ان شاء الله في الميزانيه الجديده هنبدا نشتغل في هذه المصانع.
يعني شكرا جزيلا للوزير. ايضا بعض المشاهدين هنا بعث يسال عن موضوع تلوث نهر النيل ومتى سنقاوم هذه الظاهره.
تلوث نهر النيل طبعا لا شك ان نهر النيل يعني من اهم النظم الطبيعيه اللي موجوده، اما كانش هو الاهم يعني.
تمام
كويس. احنا نهر النيل يا جماعه اساسا مسؤوليه وزاره الموارد المائيه، ولكن احنا من جانبنا بنساهم وبنشتغل على نهر النيل في كذا في عده محاور. محور اولاني هو الرصد. كويس. نحن نرصد نهر النيل وعندنا شبكه كامله لرصد نهر النيل من بحيره ناصر الى حد المصبات. كويس. ده بيساعدني ان انا اقدر اوجه السياسات واعمال الوزاره، اعمال الوزاره والوزاره الاخرى. تاني حاجه ان احنا اشتغلنا على التلوث من المنشات الصناعيه. كويس. انا عندي 94 منشاه. كويس. تم منع، وانا بقول لحضرتك او منع ووقف التصرفات 74 منشاه منهم على نهر النيل من خلال ان احنا نعمل دايره مقفوله، يا اما احنا نحولهم على شبكات الصرف الصحي مع التزامهم بمعايير الصرف على الشبكات.
تمام
كويس. فاحنا تقريبا تخلصنا كميا من 92% من حجم السوائل اللي كانت بتصب في نهر النيل. هيفضل عندنا الباقي عاملين لهم خطط توفيق اوضاع. كويس. خطط توفيق اوضاع يعني ايه؟ يعني بنخش ونقعد مع المصنع ونشوف سبب التلوث ايه، انهي عمليه، ايه اللي ممكن يتعمل، نقدم له الدعم الفني، ايه اللي ممكن يتعمل وتكلفته قد ايه، ونتفق معاه على جدول زمني. اتفقنا حضرتك هتجيب وحده معالجه، وحده المعالجه مواصفاتها كذا 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 كذا، والميه العادمه هتعمل بيها كذا كذا، يا اما هتدخلها في العمليات الصناعيه يا اما هتدخلها في ميه التبريد الى اخره. ثم نلتزم عليها. عندنا منشات، كل المنشآت ما عدا ثلاثة اتعمل لهم خطط توفيق أوضاع، في ثلاثة بيتعمل لهم حاليا خطط توفيق الأعضاء. ده جزء. الجزء الثاني العائمات النهرية. العائمات النهرية احنا بنفتش عليها باستمرار. كويس. وبنوقع عليهم مخالفات كبيرة. في الجزء الثاني البواخر السياحية النيلية. كويس، وتم الاتفاق على مراسي مجهزة بمحطات صرف في 5 مواقع بحيث تستقبل هذه السفن وتاخد منها مخلفاتها من الصرف الصحي الركاب اللي بيبقى موجودين فيها. بالإضافة لكده ان احنا ما عملنا 5 مواقع للتحرك السريع لمعالجة اي تلوث يحصل في نهر النيل، زي مصنع يسرب زيت او يسرب سولار او الاحوال دي، ودي بتحصل كتير وسادتك بتشوفها يعني في التلفزيونات. احنا عملنا فرق انقاذ سريعة مع وزارة البترول، وبنكمل تجهيز المعدات ده بحيث يكون عندي 5 مراكز انقاذ سريعة مع شرطة المسطحة وحطة المائية، بحيث لو حصل حادث عابر نقدر ان احنا نتدخل سريعا ونحله.
طيب هنا برضو تفاعل من احدى المشاهدات بتقول ده بالنسبة لموضوع تلوث نهر النيل والمصانع، بالنسبة بقى ربنا عايزك لموضوع غسيل المواعين في النيل والاحصنة والبهائم والاخ، كيف نستطيع مقاومة هذه الظاهرة ايضا؟
طبعا دي حضرتك ظاهرة سلوكية.
نعم.
يعني خلينا نتكلم منطقي، دي ظاهرة سلوكية بنشتغل عليها بالوعي. كويس. وانا بؤمن ان التنظيمات المجتمع المدني المحلية ده دورها في توعية الناس بهذه العملية. في غرامة، يعني في غرامة وغرامة
مفعلة.
كويس. مش مفعلة. كويس. حتى الان يعني حسب. لكن مش هتقدر، يعني مش هتقدر بس يعني بسيف القانون انك تحل هذه المشكلة، دي عايزة سيف وعايزة وعي وعايزة حكمة. كويس. فنرجو ان سلوكياتنا تتغير. يعني
نورتنا وشرفتنا معالي الوزير في هذه الحلقة، نتمنى ان تطول وقت اللقاء، لكن للأسف الوقت داهمنا ودائما هكذا الأوقات الطيبة تمر سريعا، فجزاكم الله خيرا ونتمنى لكم التوفيق والسداد في مرحلة مقبلة.
الله يخليكم والسلام عليكم.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، يبقى لي ان اقول ان اسس برنامج مع الشباب ان شاء الله مسافرة للمغرب فجر يوم الجمعة ان شاء الله باذن الله، ونتمنى من جميع اخواننا المغاربة يتواصلوا معنا حتى نستطيع ان نستلهم من افكارهم واقتراحاتهم ما سنستطيع ان احنا نصوره في المغرب ان شاء الله. هنعمل مجموعة من الفقرات خاصة ببرنامج مع الشباب في المملكة المغربية، نتمنى نشوف افكاركم واقتراحاتكم ومشاكلكم اللي تحبوا ان احنا نسلط الضوء عليها ان شاء الله، وذلك من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، الصفحة أمامكم الآن على الشاشة، وأيضا من خلال موقعي على شبكة الإنترنت موقع عمر الحنبلي. لكم تحياتي مشاهدينا الكرام، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لمعالي الوزير الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، جزاكم الله خيرا، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة إن شاء الله باكورة لحلقة قادمة.
طبعا
بارك
طبعا.
الله فيك.
شكرين.
الله يبارك فيك معالي الوزير. مشاهدينا الكرام، من هنا إلى ألقاكم الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من فوق على كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر، وصراحة انا عايز اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشرة بتاعتي واشعة الشمس، واستعقدت حاجات كتيرة ورحت دكاترة كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مول فيس، نعدك ببشرة كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الاول للدكتور امير صالح، التركيبة الاولى والفريدة من نوعها التي ابهر بها الكيميائيين والاطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما اجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الاضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.